السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا في هذا اليوم المبارك ونستهلها بمواصلة القراءة في تقريب التدمورية للعلامة العثيمين رحمة الله عليه وعلينا، وسنعيد القراءة من أول صحيفة 300، صحيفة 300. قال: الأصل الثاني في القدر والشرع. القدر تقدير الله تعالى لما كان وما يكون أزلا وأبدا، والإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لجبريل حين سأله عن الإيمان، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر والشرع من تمام الإيمان بربوبية الله تعالى، وللإيمان بالقدر مراتب أربع. المرتبة الأولى الإيمان بأن الله تعالى قد علم بعلمه الأزلي الأبدي ما كان وما يكون من صغير وكبير وظاهر وباطن مما يكون من أفعاله أو أفعال مخلوقاته. المرتبة الثانية الإيمان بأن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، فما من شيء كان أو يكون إلا وهو مكتوب مقدر قبل أن يكون. ودليل هاتين المرتبتين في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما الكتاب فمنه قوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يبس إلا في كتاب مبين. وأما السنة فمنها قوله تعالى: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، قال: وعرشه على الماء. خرج مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وروى البخاري في صحيحه من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء. وروى الإمام أحمد والترمذي من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال: اكتب. قال: رب وما اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. أمليت عليكم أشياء هنا. المرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله تعالى وأنها عامة في كل شيء، فما وجد موجود ولا عدم معدوم من صغير ولا كبير وظاهر وباطن في السماوات والأرض إلا بمشيئة الله عز وجل، كان ذلك من فعله تعالى أم من فعل مخلوقاته. المرتبة الرابعة الإيمان بخلق الله تعالى وأنه خالق كل شيء من صغير وكبير وظاهر وباطن، وأن خلقه شامل لأعيان هذه المخلوقات وصفاتها وما يصدر عنها من أقوال وأفعال وآثار. ودليل هاتين المرتبتين قوله تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض. وقوله تعالى: الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقوله: الله والله خلقكم وما تعملون. ولم يخلق شيء إلا ولم يخلق شيئا إلا بمشيئته، لأنه تعالى لا مكره له، لا مكره له لكمال ملكه وتمام سلطانه. قال تعالى مبينا أن فعله بمشيئته: ويفعل ما يشاء، ويفعل الله ما يشاء. وقال تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وقال مبينا أن فعل مخلوقاته بمشيئته لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. والقدر لا ينافي الأسباب القدرية أو الشرعية التي جعلها الله تعالى أسبابا، فإن الأسباب من قدر الله تعالى، وربط المسببات بأسبابها هو مقتضى الحكمة التي هي من أجل صفات الله عز وجل والتي أثبتها الله لنفسه في مواضع كثيرة من كتابه. فمن الأسباب القدرية قوله تعالى الله الذي يرسل الرياح فتثير السحابة فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله، إلى قوله تعالى فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ومن الأسباب الشرعية قوله تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وكل فعل رتب الله عليه عقابا أو ثوابا فهو من الأسباب الشرعية باعتبار كونه مطلوبا من العبد، ومن الأسباب القدرية باعتبار وقوعه بقضاء الله وقدره. أمليت عليكم شيء هنا؟ طيب. والناس في الأسباب طرفان ووسط، فالطرف الأول نفاة أنكروا تأثير الأسباب وجعلوها مجرد علامات يحصل الشيء عندها لا بها، حتى قالوا إن انكسار الزجاجة بالحجر إذا رميتها به حصل عند الإصابة لا بها، وهؤلاء خالفوا السمع وكابروا الحس وأنكروا حكمة الله تعالى في ربط المسببات بأسبابها. والطرف الثاني غلاة أثبتوا تأثير الأسباب لكنهم غلوا في ذلك وجعلوها مؤثرة بذاتها، وهؤلاء وقعوا في الشرك حيث أثبتوا موجدا مع الله تعالى وخالفوا السمع والحس. فقد دل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على أنه لا خالق إلا الله، كما أننا نعلم بالشاهد المحسوس أن الأسباب قد تتخلف عنها مسبباتها بإذن الله، كما في تخلف إحراق النار لإبراهيم الخليل حين ألقي فيها فقال تعالى يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما عليه ولم يحترق بها. وأما الوسط فهم الذين هدوا إلى الحق وتوسطوا بين الفريقين وأخذوا بما مع كل واحد منهما من الحق، فأثبتوا للأسباب تأثيرا في مسبباتها لكن لا بذاتها بل بما أودعه الله تعالى فيها من القوى الموجبة. وهؤلاء هم الطائفة الوسط الذين وفقوا للصواب وجمعوا بين المنقول والمعقول والمحسوس. وإذا كان القدر لا ينافي الأسباب الكونية والشرعية فهو لا ينافي أن يكون للعبد إرادة وقدرة يكون بهما فعله، فهو مريد قادر فاعل لقوله تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، وقوله تعالى وغدوا على حرد قادرين، وقوله تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيت، وقوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه، لكنه غير مستقل بإرادته وقدرته وفعله كما لا تستقل الأسباب بالتأثير في مسبباتها، لقوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولأن إرادته وقدرته وفعله من صفاته وهو مخلوق فتكون هذه الصفات مخلوقة أيضا، لأن الصفات تابعة للموصوف فخالق الأعيان خالق لأوصافها. فإن قال قائل أفلا يصح على هذا التقرير أن يحتد بالقدر من خالف الشرع، كأننا أمليت عليكم ما معنى الاحتجاج بالقدر، أمليت؟ فالجواب أن الاحتجاج بالقدر على مخالفة الشرع لا يصح كما دل على ذلك الكتاب والسنة والنظر. أما الكتاب فمن أدلته قوله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، فأبطل الله حجتهم هذه بقوله كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. ومنها قولهم رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فبين الله تعالى أن الحجة قامت على الناس بإرسال الرسل ولا حجة لهم على الله بعد ذلك، ولو كان القدر حجة ما انتفت بإرسال الرسل. مفهومة ديت؟ طيب، ولو كان القدر حجة ما انتفت بإرسال الرسل. وأما السنة فمن أدلتها ما ثبت في الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وأما النظر فمن أدلته أن تارك الواجب وفاعل المحرم يقدم على ذلك باختياره، لا يشعر أن أحدا أكرهه عليه ولا يعلم أن ذلك مقدر، لأن القدر سر مكتوم، فلا يعلم أحد أن شيئا ما قدره الله إلا بعد وقوعه، فكيف يصح أن يحتج بحجة لا يعلمها قبل إقدامه على ما اعتذر بها عنه. اكتب عندك ولهذا رفع الإثم عن الأثر المترتب على كل قول أو فعل تولد نتج من خطأ أو من إكراه أو من نسيان. يقول ولماذا لم يقدر أي العبد أن الله تعالى كتبه من أهل السعادة فيعمل بعملهم دون أن يقدر أن الله كتبه من أهل الشقاوة ويعمل بعملهم؟ اكتب جنبها كده خاصة وأنه يقدم على الفعل باختيار، خاصة وأنه يقدم على الفعل باختيار. الأمر الثاني أن إقحام النفس في مأسم ترك الواجب وفعل المحرم ظلم لها وعدوان عليها، كما قال الله تعالى عن المكذبين للرسل وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. ولو أن أحدا ظلم المحتج بالقدر على مخالفته ثم قال له ظلم إياك كان بقدر الله لم يقبل منه هذه الحجة، فكيف لا يقبل هذه الحجة بظلم غيره له ثم يحتج بها بظلمه هو لنفسه؟ انتبهوا يا أخوان. ولو أن أحدا ظلم المحتج بالقدر على مخالفته ثم قال له ظلم إياك كان بقدر الله لم يقبل هذا منه هذه الحجة. طيب خذوا بالكم هنا قول الشيخ ثم قال له ظلم إياك كان بقدر الله، هذا الكلام حق ولا باطل؟ من وجه حق ومن وجه باطل. فالقدري لما قال ظلم إياك كان بقدر الله يعني إياك أن تعتب علي أو تلومني لأنني ظلمتك، مع أن ظلم إياك كان بقدر الله. من ناحية كان بقدر الله، نعم بقدر الله، ولكن كون أنك تحتد ولا ترد الظلم وتعفو عمن ظلمك لأنه بقدر الله ولا اختيار له، هذا إيه؟ هذا من أبطل الباطل. يقول أن هذا المحتد لو خير في السفر بين بلدين، أحدهما بلد آمن مطمئن فيه أنواع المأكل والمشارب والتنعم، والثاني بلد خائف قلق فيه أنواع البؤس والشقاء، لاختار السفر إلى البلد الأول، ولا يمكن أن يختار الثاني محتدا بالقدر، فلماذا يختار الأفضل في مقر الدنيا ولا يختاره في مقر الآخرة؟ فإن قال قائل: ما الجواب عن قوله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا، فأخبر أن شركهم واقع بمشيئة الله تعالى. قيل له الجواب عنه أن الله تعالى أخبر أن شركهم واقع بمشيئته تسلية لرسوله صلى الله عليه وسلم لا دفاعا عنه، وإقامة للعذر لهم، بخلاف احتجاج المشركين على شركهم بمشيئة الله، فإنما قصدوا به دفع اللوم عنهم وإقامة العذر على استمرارهم على شركهم على الشرك، ولهذا أبطل الله احتجاجهم ولم يبطل أن شركهم واقع بمشيئته. واضح؟ أعيده. فإن قال قائل: ما الجواب عن قوله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا، فأخبر أن شركهم واقع بمشيئة الله تعالى. قيل له: الجواب أن الله تعالى أخبر أن شركهم واقع بمشيئته كونية ولا شرعية؟ انتبهوا، لا تكون إلا كونية، تسلية لرسوله صلى الله عليه وسلم لا دفاعا عنه. ووجه التسلية يريد ربنا عز وجل أن يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يطمئن غاية الاطمئنان أن هؤلاء القوم وإن كانوا أشركوا ما خرجوا بشركهم عن مشيئة الله عز وجل، وإقامة للعذر لهم بخلاف احتجاج المشركين على شركهم بمشيئة الله، فإنما قصدوا أين الفاعل؟ المشركين، به دفع اللوم عنهم وإقامة العذر على استمرارهم على الشرك، ولهذا أبطل الله احتجاجهم ولم يبطل أن شركهم واقع بمشيئته. فإن قال قائل: ما الجواب عما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: احتج آدم وموسى، وفي لفظ: تحاد آدم وموسى، فقال موسى: اكتب عندك نؤمن بالخبر على ظاهره ولا نسأل عن الكيف ولا عن الزمان، ولا نسأل عن الكيف ولا عن الزمان. فقال موسى: يا آدم، أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال له آدم: أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيدي، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحد آدم موسى ثلاثة، وعند أحمد: فحده آدم، أي غلبه في الحد. ودبلكم رواية فحده آدم تلعب فيها أهل البدع فقرأوها هكذا: فحده آدم، مفهوم يا إخواننا؟ ولكن طبعا الله سبحانه وتعالى شريعته محكمة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، فجاءت هذه الرواية: فحد آدم موسى، فحد آدم موسى. قيل له: الجواب من وجهين، أحدهما أن احتجاج آدم بالقدر كان على المصيبة التي حصلت عليه، وهي إخراجه وزوجه من الجنة، فإن موسى عليه الصلاة والسلام لم يكن ليعتب على آدم في معصية تاب منها إلى الله تعالى، فاجتباه ربه وتاب عليه وهدى، فإن هذا بعيد جدا أن يقع من موسى عليه الصلاة والسلام، وهو أدل قدرا من أن يلوم أباه ويعتب عليه في هذا، وإنما عني بذلك المصيبة التي حصلت لآدم وبنيه، وهي الإخراج من الجنة الذي قدره الله عليه بسبب المعصية. فاحتج آدم على ذلك بالقدر من باب الاحتجاج بالقدر على المصائب. ما هي المصيبة هنا؟ ما هي المصيبة؟ الخروج من الجنة. اكتب كده، والمراد بالمصيبة هنا الخروج من الجنة لا على المعايب. ما المراد بالمعايب؟ المعاصي. فهو كقوله تعالى: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا، لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى تفويض الأمر إلى قدر الله بعد فعل الأسباب التي يحصل بها المطلوب ثم يتخلف. ونظير هذا أن يسافر شخص فيصاب بحادث في سفره، فيقال له: لماذا تسافر؟ فيقول: هذا أمر مقدر، والمقدر لمفر منه. فإنه لا يحتج هنا بالقدر على السفر، لأنه يعلم أنه لا مكره له، وأنه لم يسافر ليصيبه الحادث، وإنما يحتج بالقدر على المصيبة التي ارتبطت به. وهذا هو الوجه الذي اختاره الشيخ المؤلف في هذه العقيدة. ما المراد بالشيخ المؤلف؟ طيب، الوجه الثاني أن الاحتجاج بالقدر على ترك الواجب أو فعل المحرم بعد التوبة جائز مقبول، لأن الأثر المترتب على ذلك قد زال بالتوبة، فانمحى به توجه اللوم على المخالفة، فلم يبق إلا محض القدر الذي احتج به، لا ليستمر على ترك الواجب أو فعل المحظور، ولكن تفويضا إلى قدر الله تعالى الذي لا بد من وقوعه. وقد أشار إلى هذا ابن القيم في شفاء العليل، وقال: إنه لم يدفع بالقدر حقا ولا ذكره حدة له على باطل ولا محظور في الاحتجاج به، وأما الموضع الذي يضر الاحتجاج به ففي الحال والمستقبل، بأن يرتكب فعلا محرما أو يترك واجبا فيلومه عليه لائم، فيحتج بالقدر على إقامته عليه وإصراره، فيبطل بالاحتجاج به حقا ويرتكب باطلا، كما احتج به المصرون على شركهم وعبادتهم غير الله، فقالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، وقوله تعالى: لو شاء الرحمن ما عبدناه. فاحتجوا به مصوبين لما هم عليه، وأنهم لم يندموا على فعله ولم يعزموا على ترك ولم يقروا بفساده، فهذا ضد احتجاج من تبين له خطأ نفسه وندم وعزم كل العزم على ألا يعود. ونكتة المسألة أن اللوم إذا ارتفع صح الاحتجاج بالقدر، وإذا كان اللوم واقعا فالاحتجاج بالقدر باطل. انتبه. ونكتة المسألة أن اللوم إذا ارتفع صح الاحتجاج بالقدر. طيب، متى يرتفع اللوم؟ بعد التوبة بشروطها المنضبطة، هنا يرتفع اللوم. طيب، وإذا كان اللوم واقعا، واللوم يقع عند الاستمرارية على الذنب أو العزم على مواصلة الذنب، يبقى في هذه الحالة اللوم واقع فالاحتجاج بالقدر باطل. ثم ذكر حديث علي رضي الله عنه حين طرقه النبي صلى الله عليه وسلم وفاطمة ليلا، فقال: ألا تصليان؟ اكتب عندك. فقال علي: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنفسنا بيد الله، إن شاء ابتعثها ابتعثها. أنفسنا بيد الله، إن شاء ابتعثها ابتعثها. فمضى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب بكفيه على فخذيه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. اكتب. فقوله رضي الله عنه أنفسنا بيد الله كلمة حق، كلمة حق، ولكن لا يحتج بها على ترك المستحب أو الواجب. قوله رضي الله عنه، أي قول علي، أنفسنا بيد الله كلمة حق، ولكن لا يحتج بها على ترك الواجب أو المستحب. فالاحتجاج بها من أنواع الجدال، فالاحتجاج بها من أنواع الجدال، طبعا الجدال مذموم. قوله أنفسنا بيد الله كلمة حق، ولكن الاحتجاج بها على ترك الواجب أو المستحب من أنواع الجدال المذموم، ولكن الاحتجاج بها على ترك الواجب أو المستحب من أنواع الجدال المذموم. يقول وأجاب عنه بأن احتجاج علي صحيح، ولذلك لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وصاحبه يعذر فيه، فالنائم غير مفرط واحتجاج غير مفرط بالقدر صحيح. فصل في ضرورة الإيمان بالقدر والشرع. لابد للإنسان من الإيمان بالقدر لأنه أحد أركان الإيمان الستة، ولأنه من تمام توحيد الربوبية، ولأن به تحقيق التوكل على الله تعالى وتفويض الأمر إليه مع القيام بالأسباب الصحيحة النافعة، ولأن به اطمئنان الإنسان في حياته حيث يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ولأن به ينتفي الإعجاب بالنفس عند حصول المراد لأنه يعلم أن حصوله بقدر الله، وأن عمله الذي حصل به مراده ليس إلا مجرد سبب يسره الله له، ولأن به يزول القلق والدجر عن فوات المراد أو حصول المكروه لأنه يعلم أن الأمر كله لله فيرضى ويسلم. وإلى هذين الأمرين يشير قوله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. اكتب عندك من قبل أن نبرأها، قولين لأهل العلم، أي من قبل أن نخلق الخليقة ومنها السماوات والأرض. القول الثاني من قبل أن توجد المصيبة، قول الثاني من قبل أن توجد المصيبة، من قبل أن نبرأها، من قبل أن نخلق الخليقة ومنها السماوات والأرض. قول الثاني من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن توجد المصيبة. ولا بد للإنسان أيضا من الإيمان بالشرع، وهو ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام من أمر الله ونهيه وما يترتب عليهما من الجزاء ثوابا أو عقابا، فيقوم بما يلزمه نحو الأمر والنهي ويؤمن بما يترتب عليهما من الجزاء، وذلك لأن الإنسان مريد فلا بد له من فعل يدرك به ما يريد ويدفع به ما لا يريد، ولا بد له من ضابط يضبط تصرفه لئلا يقع فيه ما يضره أو يفوته ما ينفعه من حيث لا يشعر. والشرع الإلهي الذي جاءت به الرسل هو الذي يضبط ذلك ويصدر الحكم به، ويكون به التمييز بين النافع والضار والصالح والفاسد لأنه من عند الله العليم الرحيم الحكيم. والعقول وإن كانت تدرك النافع والضار في الجملة، لكن تفصيل ذلك والإحاطة به إحاطة تامة إنما يكون من جهة الشرع. اكتب عندك ووجه ذلك أن العقول قاصرة عن الإحاطة تامة بما ينفعها وبما يضرها. أن العقول قاصرة عن الإحاطة التامة بما ينفعها وبما يضرها. ووجه القصور في العقول أن رسل العقل الخارجية وهي الحواس الخمسة محدودة المدارك. كلام واضح يا مشايخ؟ أن رسل العقل الخارجية وهي الحواس الخمسة محدودة المدارك، ولا مطلقة المدارك؟ محدودة. ولعلكم تذكرون العتبة المطلقة، تذكرون هذا الكلام؟ طيب. يقول: ولهذا نقول النفع أو الضرر قد يكون معلوما بالفطرة، وقد يكون معلوما بالعقل، وقد يكون معلوما بالتجارب، وقد يكون معلوما بالشرع، فالشرع يأتي مؤيدا لما شهدت به الفطرة والعقل والتجارب، وهذه تأتي شاهدة لما جاء به الشرع. وفي هذا المقام اختلف الناس في الأعمال هل يعرف حسنها وقبحها بالشرع أو بالعقل، والتحقيق أن ذلك يعرف طارة بالشرع وطارة بالعقل وطارة بهما، لكن علم ذلك على وجه الشمول والتفصيل وعلم غايات الأعمال في الآخرة من سعادة وشقاء ونحو ذلك لا يعلم إلا بالشرع. اكتب عندك: ومعتقد أهل السنة والجماعة في هذا المقام اللي هو الحسن والقبح، أن الحسن والقبح للأشياء يثبت بالعقل، ويأتي الشرع مؤكدا لذلك. أما ترتب الثواب والعقاب على فعل الحسن وترك القبيح فهذا لا يكون إلا بالشرع. يقول: إذا تبين أنه لا بد للإنسان من الإيمان بالقدر والإيمان بالشرع، فاعلم أن الناس انقسموا في ذلك إلى قسمين: القسم الأول أهل الهدى والفلاح الذين آمنوا بقضاء الله وقدره على ما سبق بيانه من المراتب الأربعة. ما هي يا أخوانا؟ العلم والكتابة والمشيئة والخلق. وآمنوا أيضا بشرعه فقاموا بأمره ونهيه، وآمنوا بما ترتب على ذلك من جزاء، ولم يحتدوا بقدره على شرعه. مفهوم هذه؟ أو بشرعه على قدره، ولم يجعلوا ذلك تناقضا من الخالق. وهؤلاء هم أهل الحق الذين حققوا مقام إياك نعبد وإياك نستعين، المؤمنين بمقتضى قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر. القسم الثاني أهل الضلال والهلاك المخالفون للجماعة، وهم ثلاث فرق: مجوسية ومشركية وإبليسية. فالمجوسية هم القدرية الذين آمنوا بشرع الله وكذبوا بقدره، فغولاتهم أنكروا عموم علم الله تعالى وقالوا إن الله تعالى لم يقدر أعمال العباد ولا علم له بها قبل وقوعها. ومقتصدوهم آمنوا بعلم الله بها قبل وقوعها، وأنكروا أن تكون واقعة بقدر الله وأن تكون مخلوقة لله. وهؤلاء هم المعتزلة ومن وافقهم، ومذهبهم باطل بما سبق في أدلة مراتب القدر. والمشركية هم الذين أقروا بقدر الله واحتجوا به على شرعه، كما قال الله عنهم: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. والإبليسية الذين أقروا بالأمرين بالقدر وبالشرع لكن جعلوا ذلك تناقضا من الله عز وجل وطعنوا في حكمته تعالى وقالوا كيف يأمر العباد وينهاهم وقد قدر عليهم ما قدر مما قد يكون مخالفا لما أمرهم به ونهاهم عنه، فهل هذا إلا التناقض المحض التصرف؟ فما هذا إلا التناقض المحض والتصرف المنافي للحكمة؟ وهؤلاء أتباع إبليس، فقد احتد على الله عز وجل حين أمره أن يسجد لآدم فقال أنا خير منه وخلقتني من نار وخلقته من طين. والرد على هاتين الفرقتين معلوم من الرد على المحتجين بالقدر على معصية الله عز وجل. أقف عند هذا الحد وأسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمني وإياكم الرشد والصواب وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع على عمل الصالح. إن شاء الله ستوزع عليكم الآن أوراق التي أمليناها عليكم في اللقاء الماضي، بعض إخوانكم يعني جزاه الله خير طبعها